نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا فهد في رجل سارق والسارقة فقطع وديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم؟ والله غفور رحيم. القارئ يقرأ والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: ما هكذا الآية؟ اقرأ زين. قال: والسارق والسارقة فقطع وديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: ما يمكن. والأعرابي هو ما قرأ، أنا أعرف القرآن. قال: اقرأ. فقرأ الثالثة فقال: والسارق والسارقة فقطع وديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قاله الآن، لأنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. شوف سبحان الله، هذه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول: لما غفر ورحم عفا وسقط عنهم الحد. طيب، تاب قبل أن يقدر عليه فسقط عنه ما كان لله وما كان للآدمي، لا يسقط. لماذا؟ حق الآدمي يقال حق الآدمي له، أما الله فقد عفى عن حقه، وحق الآدمي له إن عفى عنه سقط وإلا أخذ. ما هو الذي لله؟ عندما تعرضنا له تعرضا يسيرا، خلونا نشوف. طيب، هل يلزمه أن يماله أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صلى على نفسه أو ماله أو حرمته أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع. طيب، فله الدفع. وذكر أنه إذا قتل الصائل على وجه لا ينتفع إلا بالقتل فلا ضمان فيه كذا. وإذا كانت بهيمة تضمن؟ صال عليه بهيمة، بعير صال على هذا الإنسان يريد أن يقتله، أو صال عليه ذئب يريد أن يأكل غنمه، ولم ينتفع الجمل ولم ينتفع الذئب إلا بالقتل، هل يضمن الجمل لصاحبه؟ وهل يضمن الذئب لأمه؟ طيب، يضمن الجمل لصاحبه؟ لا يضمن كذا ولا لا؟ لأن الصائل لا حرمة له، الصائل لا حرمة له لأنه مؤذي، والمؤذي إن كان طبيعته الأذى قتل، وإن لم يصل كالفأرة والحية والعقرب وما أشبهها، وإن لم يكن طبيعته الأذى فإنه يقتل حال أذيته، مثل هذا الصائل. نعم. طيب، قلنا لا يضمنه، لكن لو ادعى صاحب الجمل أن الجمل لم يصل وقال اضمن جملي، من قال أنه صال عليك؟ فما هو الحكم؟ ها؟ أما المذهب فيلزمه الضمان، يلزمه الضمان، لأن الأصل حرمة مال المسلم، الأصل أن هذا الجمل محترم، إلا إذا قامت البينة على أنه صال عليك ولم يندفع إلا بالقتل. والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرجع في ذلك إلى القرائن، فإذا علم أن هذا القاتل الذي ادعى أنه صال عليه، إذا علم أنه رجل صالح لا يمكن أن يعتدي على حق غيره إلا بموجب شرعي، فإن القول قوله ولكن بيمينه، لا بد أن يحلف، لأن اليمين تكون في أقوى جانبي المدعيين. طيب، وأما إذا كان غير معروف بالصلاح فإن الأصل ضمان مال الغير واحترامه. قال المؤلف: ويلزمه الدفع عن نفسه، يعني يلزم من صال عليه آدمي أو بهيمة أن يدافع عن نفسه وجوبا. الدليل قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومن استسلم للصائل الذي يريد قتله فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة ووقع فيما نهى الله عنه. ولأن نفسه محترمة وأمانة عنده ومسؤول عنها أمام الله، فوجب عليه أن يدافع عنها. هذا اثنين. ولأنها نفس محترمة، ونفس الصائل نفس معتدية لا ليس لها حرمة، ومعلوم أنه يجب فداء النفس المحترمة بالنفس المعتدية، وأن تتلف النفس المعتدية لإبقاء النفس المحترمة. واضح؟ فهذه ثلاثة أشياء تدل على وجوب المدافع عن النفس. وكذلك ما أشار إليه الأخ فيصل من قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قاتله. ولقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فأمر بقتلهم حتى عند المسجد الحرام مع حرمته وتعظيمه. فالحاصل أنه يجب الدفع عن نفسه، لكن هل يستثنى من هذا شيء؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: يستثنى من ذلك حال الفتنة، نعوذ بالله من الفتن، إذا اضطرب الناس وافتتنوا وصار بعضهم يقتل بعضا لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فتنة مائجة، فإنه في هذه الحال لا يلزمه الدفع. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، القائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من الماشي. فقيل: يا رسول الله، أرأيت إن دخل بيتي يعني هل أقتله أم لا؟ قال: لا تقتله. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن بهرك السيف أو شعاع السيف فألقي رداءك على وجهك، يعني واستسلم. استدلوا أيضا بفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن الصحابة طلبوا منه أن يدافعوا عنه الذين خرجوا عليه، ولكنه رضي الله عنه أبى وقال: لا تقاتل. فإذا كان فتنة فلا تقاتل. والصواب أن الفتنة إذا كان يترتب على المدافع يترتب عليه شر أكبر، أو كانت المدافعة لا تجدي لكثرة الغوغاء، ففي هذه الحال لا يجب الدفع، وإلا وجب الدفع لما ذكرنا فيما سبق. وتحمل النصوص الواردة على ذلك على هذه الحال، وكذلك ما ورد عن عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان رأى أن أهل المدينة لو دافعوا لالتهمهم هؤلاء الخارجون، لأنهم عدد كبير لا طاقة لأهل المدينة بمدافعتهم. ويرى بعض العلماء أنه يلزم الدفع مطلقا، أنه يلزم الدفع مطلقا، وأن الأحاديث الواردة في ذلك فيما إذا كان الإنسان لا يستطيع المدافعة، فإن مدافعته إذا كان لا يستطيع لا فائدة منها. طيب، قال: دون ماله، يعني لا يلزمه الدفع عن نفسه وعن حرمته. وعن حرمته، ما حرمته؟ يعني أهله كزوجته وابنته وأمه وأخته وما أشبه ذلك، فيلزمه الدفع عنهم، لأن حماية النفوس كما قلنا فيما سبق واجبة، فيلزمه الدفاع عنه. أما ماله فيقول مؤلف دون ماله، دون ماله فلازمه الدفاع عنه، لأن حرمة المال دون حرمة النفس. ولكن هل يجوز؟ ها؟ يجوز، يجوز الدفاع عن ماله وإن قل، حتى لو كان جرة حبر أو ريشة قلم فإنه يجوز. وقال بعض العلماء إنه إذا كان المال يسيرا فإنه لا يجوز أن يدافع عنه مدافعة تصل إلى القتل، لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال. ولكن هذا القول ضعيف، لأن الحديث عامة دون ماله، حديث من قتل دون ماله فهو شهيد وهو عام. وقال إن طلب مني مالي قال لا تعطه، وهو عام أيضا. فالصواب العموم، وليست العلة، وليست المسألة من باب المقابلة والمكافأة. انتبه، لأنه لو كانت من باب المقابلة والمكافأة لقلنا إنه لا يجوز المدافعة إلا إذا كان المال الذي صيل عليه بقدر الديه، بقدر الديه، وهذا لم يقل به أحد. بل المقاتلة من أجل انتهاك الحرمة، حرمة المال. طيب، في مسألة، لو أن أحدا نظر إلى بيتك من خصاص الباب فهل هو كالصائل؟ لا، ليس كالصائل، بل هذا تفقأ عينه بدون مدافع. يعني واحد يوز عليك مع الباب، نعم، شوف هذا حاط عين وانت مطرف من الباب، ما حاجة الدافع، تقول يا فلان خف الله لا تنظر لعورة المسلمين، إلا قلت هذا بيروح ينصرف. لكن تختله، نعم، وخذ معك حربة وافقى بها عينه، افقى بها عينه، صح؟ اي نعم، هكذا جاء الحديث، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله ليس من باب دفع الصائل، لكنه من باب عقوبة المعتدي، من باب عقوبة المعتدي. أما لو كان الباب مفتوحا، واحد فاتح بابه وجاء الرجل وقف عند هذا الباب المفتوح وجعل يتفرج على البيت، فهل له أن يفقاه؟ لا، لأن الذي أضاع حرمة بيته صاحب البيت. أما إذا كان الباب موصدا فإن هذا الرجل قد احتفظ لحرمة نفسه. طيب، مثال آخر، رجل وجد على امرأته رجلا والعياذ بالله يزني بها، فهل هو من باب دفع الصائل عقوبته؟ نعم، الصحيح لا، يعني ليس من باب دفع الصائل، وأنه إذا وجده يقول فلان اتق الله لا تنتك حرمة الناس، هذا يمكن يقول جزاك الله خير ويقوم يروح. نعم، لكنه من باب عقوبة المعتدي، إذا وجده على أهله فله أن يذهب إلى السيف ثم يقده نصفين، يقد الرجل نصفين، نعم، من عند محل فعل الفاحشة يتحرى مكان فعل الفاحشة ثم يضربه بالسيف حتى ينقسم، يبقى صدره فوق وأسفله تحت بدون إنذار، بدون إنذار، لأن هذا كما قال شيخ الإسلام أيضا من باب عقوبة المعتدي. وقد وقعت هذه القضية في عهد عمر رضي الله عنه، فجاء رجل دخل على أهله فوجد عليهم رجلا فأخذ بالسيف فقده نصفين، فطالب أولياء المقتول بدمه، ثم ارتفعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الرجل والله يا أمير المؤمنين إن كان أحد بين فخذي أهلي فأنا قد قتلته. ما ذهبت إلى السوق أو إلى بيوت الناس أقتل الناس. فقال: ما تقولون؟ قال: نعم. فأخذ السيف عمر وهزه وقال له: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، لأن هذا من باب عقوبة المقتل. فانتبهوا لهاتين المسألتين: النظر من باب موصل، والثاني إذا وجد رجلا على أهله الفاحشة، فهذا ليس من باب دفع الصائل ولكنه من باب عقوبة المعتدي، بمعنى أننا نعاقب هذا الفاعل بدون إنذار. قال المؤلف: ما في السؤال إلا بعد ما تعلن الساعة إن شاء الله. قال المؤلف: ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. وش معنى متلصصا؟ أي لص، وإن كان ليس من اللصوص، يعني ما اعتاد اللصوصية، لكنه دخل متلصصا يريد أن يأخذ من هذا البيت، فحكمه كذلك، أي كالصائل على المال، فيدافع بالأسهل، فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. طيب، وإن قال الرجل: أنا دخلت أطلب كتابا، أريد أن أراجع، ما أريد أن أسرق، أو دخلت أريد مصحف أقرأ، أو دخلت بشرب ماء مثلا، وش نقول؟ نقول: طيب، أولا لا يجوز أن تدخل لا باستئذان، هذه واحد، بأن أنت أخطأت من هذه الناحية، والثاني إذا كنت تريد ماء نجيب لك كاس ماء واشرب ومشي. نعم ولا لا؟ ولا هذا ذل؟ ها، وش تقول؟ هل نسقيه لاحتمال أنه صادق ونخليه يطلع، أو ندور مصحف ونعطيه إياه يمكن صادق يبي مصحف؟
ها، لا نعطيه شيء، لأن الله نهى عن أن يدخل الإنسان
ويمكن الناس غيره من أهله. إيه؟ هو على كل حال ما هو كاذب على كل حال، لكنه مخطئ على كل حال. نقول: أنت الآن مستحق للأدب لأنك دخلت البيت بدون استئذان، وكونك تطلب مصحفا أو كتابا أو ما أشبه ذلك هذا بعيد، لأن الذي يطلب هذا ما يأتي للبيوت، يأتي للمكاتب، صح ولا لا؟ كونه يطلب ماء ممكن، ها؟ ولا غير ممكن؟
ممكن، ليش؟ عابر أو مسافر،
أي يمكن، هذا ممكن.
أما لو كان مقيم في البلد
ممكن، إذا لم يكن هناك برادات في السوق بعد، ولا كان نقول رح للبرادات. كما أنه يوجد أيضا في بعض الأحيان في بعض البلدان تجد الباب مفتوح حتى في الليل، حتى في الليل الباب مفتوح، فإذا جاء غريب ما يدري دخل هذا المكان، يظنه مثل سبيل أو وقف للناس يدخلون. على كل حال، متى وجدت قرائن تدل على صدق فإنه يسمح له ويعفى عنه، وإلا فإنه يؤاخذ بجريمته. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قتال أهل البغي. أهل البغي، البغي مصدر بغى، يبغي بغيا، والمراد بهم الخوارج، المراد بهم الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين. يقول المؤلف في تعريفهم: وهم قوم يخرجون، قال: إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة. إذا خرج قوم، القوم هم الرجال والنساء الإناث، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ويا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. وهذا إذا قرن القوم مع النساء. وأما عند الإطلاق فيشمل الرجال والنساء، كقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين وما أشبهها. وقال الشاعر وما أدري ولست يا خال أدري أقوم آل حصن أم نساء. نعم، إذا خرج قوم يعني جماعة من الرجال لأنهم هم ذو الشوكة والمنعة، لهم شوكة ومنعة، شوكة يعني قوة، وسميت القوة شوكة لنفوذها كما تنفذ الشوكة في الجسم. قال الله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. ما هما الطائفتان؟ عير أبي سفيان أو المقاتلون قريش. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فالشوكة هي القوة، ومنع أي امتناع، أي أنهم قوم كثيرون يمتنعون أن ينالهم الإنسان بسهولة، بل هم قوم جيش. على الإمام، من هو الإمام؟ هو الذي نصبه المسلمون إماما لهم، هذا الإمام يعني الخليفة أو أمير المؤمنين، هذا الإمام. وهنا تكلم الفقهاء رحمهم الله على شروط الإمامة وبماذا تحصل الإمامة. تحصل الإمامة بالنص، بالنص عليه، أي بأن ينص عليه الإمام الذي قبله. وتحصل وهذا هو العهد، يعني أن الإمام الذي قبله ينص على أنه الخليفة بعده، وهذا كما حصل من أبي بكر رضي الله عنه لعمر. والثاني اجتماع أهل الحل والعقد عليه، أهل الحل والعقد يعني وجهاء البلاد وشرفاء البلاد وأعيان البلاد يجتمعون على هذا الرجل المعين ينصبونه إماما. ومن ذلك الصورة المصغرة التي اختارها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر لم يعهد إلى شخص معين ولم يجعل الأمر عائما بين المسلمين، ولكنه جعل الأمر بين أشخاص ستة، بين أشخاص ستة تخيرهم رضي الله عنه، وعلل تخيره إياهم بأنهم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راضي، فجعل الأمر بينهم بين هؤلاء الستة. وهذا نوع من اختيار أهل الحل والعقد، ونوع من العهد بالخلافة إلى معين، لأن الخليفة الآن لا يخرج عن هذه الدائرة الضيقة، وهم ستة فقط. يعني لو أن هؤلاء الستة اختاروا رجلا غيرها، غير عثمان مثلا، فإنه لا يصح اختياره، لأنه خلاف ما عهد به الخليفة السابق. وتحصل الإمامة أيضا بالقهر، بأن يخرج إمام على شخص فيقهر، يغلب ويقهر الناس ويستولي ويأخذ السلطة، فهذا تحصل به أيضا الإمامة، يعني بمعنى أنه يكون إماما للناس ومرجعا يرجعون إليه. أما شروط الإمام فقد ذكرها أهل الفقه في كتب الفقهاء، واختلفوا أيضا فيها، لم يتفقوا على جميعها بل اختلفوا فيها. لكن إذا كان الإمام منتصبا بأحد العوامل الثلاثة السابقة النص والإجماع والقهر. فخرج عليه قوم لهم شوكة ومنعة. الشرط الرابع بتأويل سائغ، يعني خرجوا على الإمام بتأويل، ما خرجوا هكذا بس قالوا ما نبي حكمك وخر عن الحكم، قالوا خرجنا عليك لأنك فعلت كذا وفعلت كذا، ونرى أن هذا يسوغ لنا الخروج عليك، فخرجوا على الإمام. يقول المؤلف جواب الشرط: فهم بغاة، أي جائرون ظلمة. وهؤلاء هم المعروفون بالخوارج الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. طيب، كم الشروط إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة؟ ثالثا على الإمام، والرابع بتأويل سائغ. طيب، فإن خرج رجل واحد حمل سيفه وراح يركض المكان الإمام وقال يلا تنازل عن الخلافة ولا قتلتك، وش يصير؟ باغي ولا لا؟ إذا اختل شرط واحد قال العلماء فهم قطاع طريق، إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط فهم قطاع طريق. طيب، إذن هذا الرجل نعتبره إيش؟ قاطع طريق، ونعامله معاملة قاطع الطريق. طيب، خرج قوم ليس لهم شوكة ولا مانع، خرج قوم على الإمام ومعهم عصي من جريد قديم، يريدون أن يزيلوا الإمام عن إمامته. قالوا وين يا جماعة؟ جماعة كثيرة، 2000، 3000، 10,000، كلهم ما معهم إلا جريد قديم، لو يمسك الواحد بيده انكسر. وين رايحين؟ قال رايحين خارجين على الإمام، نريد أن نزيل هذا الإمام. وش يكونون؟ ليش؟ لأنه ليس لهم شوكة ولا منعة. وهل الشوكة والمنعة نسبة إضافية؟ بمعنى أن هذه الشوكة والمنعة قد تكون شوكة ومنعة في زمان، ولا تكون شوكة ومنعة في زمن آخر. فالسيوف والخناجر والرماح في زمان من الأزمان تعتبر شوكة ولا لا؟ لكن في زماننا هذا لا تعتبر شوكة فيما يظهر، اللهم إلا في بعض الحالات، أما في الأعم الأغلب فليست بشوكة. كل هؤلاء لا يبرون 20,000 وأكثر، تكفيهم طائرة واحدة تبيدهم عن آخرهم. فهنا ممكن أن نقول إن الشوكة والمنعة تختلف باختلاف الأزمان والأحوال. طيب، على الإمام، لو خرجوا على أمير في قرية ما هو على الإمام، قالوا الإمام ونعم وهو إمامنا وفي أعناقنا بيعة له، لكن هذا الأمير ما نبيه، وخرجوا على الأمير، أمير قرية مثلا، هل هم بغاة ولا لا؟ هؤلاء ليسوا بغاة، لأنهم ما نزعوا يدا عن طاعة، لكنهم لا يريدون هذا الرجل المعين، والمؤلف يقول على الإمام. طيب، بتأويل سائغ، إذا خرجوا بغير تأويل أو بتأويل غير سائغ. بغير تأويل قلنا وش ليش تخرجون؟ قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه، وش اللي خليه ملك علينا وهو خضيري وحنا قبيلية؟ ما يمكن. هذا تأويل ولا لا؟ تأويل لكن غير سائغ، هذا تأويل غير سائغ.
لأن هذا لا يمنع أن يكون إماما، أو خرجوا بغير تأويل قالوا بس ما نبيه، والله نفوسنا ما تقبل هذا الإمام أبدا، وش علتكم؟ قالوا بس هذا أمر ما نقدر نقول تعبدي لكن ما نبيه. وش نقول؟ قطع طريق. فإذا الشروط صارت خمسة ولا أربعة؟ لأن كلمة بتأويل هذه واحد وسائغ اثنين، تكون خمسة. قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ، خمسة شروط. فقال العلماء الفقهاء رحمهم الله: فإن اختل واحد من الشروط فهم قطاع طريق وليسوا بغاة. وتختلف معاملتنا للبغاة عن معاملتنا لقطاع الطريق، يعني قطاع الطريق نأخذهم ونجري عليهم الحد السابق، والبغاة لا، يجب على الإمام أن يراسلهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وعليه أن يراسلهم، ما يقاتلهم ولا يقتلهم، عليه أن يراسلهم أولا، يرسل لهم من يفتح.